أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. نرجع إلى 417 لنتدارك ما فاتنا تطبيقه. المسألة تتعلق بما ذكر من أنه الأصيل مخاطب بوجوب الوفاء بالعقد قبل الإجازة وجوبا فعليا، وإنما يثبت من هذا الوجوب حرمة النقض ولا يجوز له التصرف في الطرف المقابل. وتقدم عن العلامة رحمه الله تعالى فيما يتعلق بهذه المسألة تنظيره للمسألة بما لو تزوج إنسان فضولا بامرأة حرمت عليه الخامسة إن كانت رابعة، وأمها وأختها جمعا، وهكذا سائر الآثار. قال: وأما مثل النظر إلى المزوجة فضولا وإلى أمها وغيره مثل غير النظر مما لا يعد تركه نقضا لما التزم العاقد على نفسه فهو باق تحت الأصول. أي أن الثابت بالآية الشريفة الفعل الذي يعد وفاء وهو الذي يكون تركه نقضا، فمثل التزويج بالخامسة يعد تركه وفاء ونقيضه يعد نقضا للعقد، فلو تزوج فقد نقض الالتزام الذي التزمه على نفسه. أما النظر إلى نفس المرأة فهذا الفعل لا يعد نقضا ولا تركه يعد نقضا، فيكون مشمولا حينئذ للأصول. لا يمكن استفادة حكمي من قوله أوفوا بالعقود، لأن إيجاد الفعل ليس وفاء، كما لا يمكن أن يقال بلزوم الترك باعتبار أن ترك الفعل ليس وفاء، فيبقى هذا تحت الأدلة الأخرى إن وجدت أو الأصول. والأصل في المقام هو عدم الانتقال في الثمن، عدم الزوجية، عدم جواز النظر، وأمثال ذلك من الأصول الجارية في الموضوع والحكم، لأن ذلك من لوازم علاقة الزوجية غير الثابتة بل المنفية بالأصل. فحرمة نقض العاقد لما عقد على نفسه لا يتوقف على ثبوت نتيجة العقد، هذا مربوط بما قلناه سابقا من أن الآية تدل على وجوب الوفاء بعنوانه، وهذا يتوقف على ترك التصرف الذي يعد نقضان. لا نتمسك بالآية من جهة ثبوت الموضوع بها لأن مدلولها ليس كنائيا، أعني علاقة الملك والزوجية، بل ثبوت النتيجة وهو الصحة تابع لثبوت حرمة النقض من الطرفين، وهذا على مبناه واضح من تبعية الأحكام الوضعية للأحكام التكليفية. فأقول على مبناه، ولكن الرأي الذي أبداه يمكن أن يثبت حتى على غير مبناه. بيان ذلك أن الشيخ رحمه الله تعالى يقول أن الصحة لا واقع لها إلا الحكم بوجوب الوفاء، فيكون حكما انتزاعيا لازما لفعلية وجوب الوفاء. وكذلك لو قلنا بأن الصحة حكم وضعي مجعول، إلا أنه يمكن أن يدعى حينئذ مع كون الصحة حكما وضعيا مستقلا في مقام الجعل عن وجوب الوفاء، قد يدعى بأن الآية كنائية، وكنائية الآية يمكن أن يراد بها أحد معنيين: المعنى الأول أن يقصد الملزوم دون اللازم، كما في قولك زيد طويل النجار كثير الرماد، فإن من المعلوم عدم تعلق الإرادة الجدية بوصف زيد بأنه طويل نجاره أو كثير رماده، وإنما المقصود بيان كثرة ضيوفه أو مثلا جثالة جثته أو شجاعة مثلا نفسه وما إلى ذلك من الصفات. فالمراد في هذه الجمل هو لازم المعنى أو ملزومه، هذا نحو من الكناية. ولكن هناك نحو آخر من الكناية، وهو ما ورد في مثل قوله اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، أو استقبل القبلة في صلاتك، أو لا تلتفت حال الصلاة. كل هذه الأوامر والنواهي لا يراد بها النهي التكليفي عن الالتفات حال الصلاة، بل المراد بيان مانعية الالتفات للصلاة. لكن هذه المانعية لا تعني أن الشارع لما قال لا تلتفت لم يكن يريد النهي، هو يريد النهي، غاية الأمر أنه يريد النهي الذي ينشأ من المانعية، فيكون قد أراد كلا المعنيين. اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل اللحم، هو يبعث نحو غسل الثوب، لكن بعثا خاصا لا بعثا مطلقا، هو يبعث بعثا ناشئا من شرطية الطهارة. ومثل هذا يقال له وجوب شرطي، أي أن المطلوب هو الشرط عند وجود المشروط، إن أردت المشروط فافعل. هذا تقدير الكلام. وعليه فيكون النحو الثاني من الكناية كلا المعنيين، وهما اللازم والملزوم مرادا، كلا المعنيين. وإذا كان الأمر كذلك يمكن أن يدعى بأن الآية من هذا القبيل. فقوله تعالى أوفوا بالعقود هو في مقام بيان مطلوبية الوفاء لوجود الصحة، وهذا يكون إرشادا إلى أن الصحة التي يترتب عليها وجوب الوفاء ثابتة. فكما يمكن بيان ثبوت الموضوع ابتداء فيترتب الحكم، كذلك يمكن بيان ثبوت الموضوع بثبوت الحكم، في بأن يقول الحكم ثابت. وهذا من قبيل أن أسألك عن الموضوع، عن الموضوع أنه موجود أو لا، تقول الحكم فعلي فيكشف ذلك عن فعلية الموضوع، ولو قلت لك هل الموضوع أو لا تقول الموضوع فعلي فيستلزم ذلك فعلية الحكم. في هذين الموردين يكون الملزوم واللازم كلاهما مرادان. وعليه فنقول أن الآية إن قلنا بأنها في مقام إيجاب الوفاء ابتداء، وهذا ما يقال من أن الآية ليست كنائية، فما أذكره الشيخ رحمه الله تعالى صحيح، وهو أن وجوب الوفاء لا يصدق على، لا يترتب عليه جواز تصرف المالك في من انتقل إليه، وإنما يثبت به حرمة التصرف في من انتقل عنه. وأما إذا قلنا بأن الآية كنائية، فإن قصد بالكنائية المعنى الأول وهو إرادة الملزوم أو اللازم دون إرادة المدلول المطابق لللافظ، ففي هذه الصورة لا يمكن التمسك بالآية لإثبات ما نحن فيه، باعتبار أن الآية تدل على الصحة عند وجود العقد، وهذا يعلم بعدم إرادة المعنى في هذا المورد الذي نحن فيه وهو الفضولي، لأن العقد لا ينتسب إلى المالك، فيكون مورد الفضولي خارجا بالتخصيص عن عموم أوفوا بالعقود، وبالتالي لا يمكن التمسك بأوفوا بالعقود. ولو قلنا بأن الآية كلا المعنيين فيها مرادون اللازم والملزوم، وجوب الوفاء التابع للصحة، أيضا نقول أن استفادة فعلية الصحة موقوف على ثبوت المدلول فعلا، أي أننا لا نستطيع أن نحكم بالصحة في موردين إلا إذا استطعنا أن نثبت عموم الآية لذلك المورد. وأنت تريد أن تثبت جواز التصرف للمالك فيما انتقل إليه، نقول هذا موقوف على أن يكون عموم الوفاء ثابتا بالنسبة إلى كلا الطرفين، حتى يترتب على وجوب الوفاء على هذا الطرف ووجوب الوفاء على ذلك الطرف الملزوم لهذا المعنى وهو الصحة، باعتبار أن الصحة تنتزع من وجوب الوفاء المتعلق بكلا الطرفين لا وجوب الوفاء المتعلق بهذا دون ذاك. فإذا امتنع تطبيق آية أوفوا بالعقود على كلا الطرفين لم يكن الحكم بالصحة ممكنا. إذن الصحة وإن كانت ثبوتا متبوعة لأنها موضوع والوفاء حكم، إلا أنها في الإثبات الآية دلت على الحكم على الموضوع بالدلالة على الحكم، فإذا لم يكن الحكم ثابتا لوجود خصوصية لفظية تمنع من التمسك بالآية، فإذا انتفى الحكم لم نستطع أن نثبت الموضوع فيجري استصحاب عدم تحقق الملكية. إذن هذا التقريب لا يتوقف على القول بمبنى الشيخ من أن الأحكام الوضعية تابعة للأحكام التكليفية. قال بل ثبوت النتيجة أي الملك مثلا تابع لثبوت حرمة الناقض، لكن من الطرفين، وأوفوا بالعقود ليست شاملة للطرفين قبل الإجازة، شاملة لأحدهما. إذن نستطيع أن نتمسك بأوفوا بالعقود لإثبات الحرمة لا لإثبات جواز التصرف في من انتقل إليه. وقد تذكر ثمرات مترتبة على الخلاف في أن الإجازة ناقنة أو كاشفة غير ما تقدم، منها ما ذكره صاحب كشف الغطاء على الله مقامه الشريف، وهذه الثمرة هي أنه لو قلنا بأن الإجازة كاشفة فربما يترتب على ذلك أنه لو عرض ما يوجب تلف العين أو خروج أحد المتعاقدين الأصيلين عن قابلية التملك فينبغي أن يحكم حينئذ بصحة العقد، باعتبار أن الإجازة تكشف عن تحقق الصحة قبل عروض موجب لخروج العين عن الملكية أو أحد الطرفين عن القابلية. وأما لو قلنا بأن الإجازة ناقلة فعليه ينبغي أن يحكم بعدم تأثير الإجازة وانفساخ العقد قهرا. بيان ذلك أن العقد هو إنشاء اعتباري من قبل كل من الموجب والقابل يتعلق بالعين الموجودة، وهذا الإنشاء لا يترتب عليه أثر إلا إذا كان كلا طرفي العقد متصفا بالملكية. فلو صدر هذا الإنشاء من غير المالك لم ينفذ كما في الفضولي، وإذا انتسب العقد عقد الفضولي إلى المالك بالإجازة نفذ العقد وأثر أثره. ونسبة العين التي يتعلق بها الإنشاء وهو ما يسمى مبيعا وثمنا إلى العقد نسبة الموضوع إلى الحكم، فكما أن الحكم لا يثبت في الخارج بلا موضوعين كذلك العقد لا يثبت في الخارج بلا عينين، إلا أن العين يكتفى في باب العقود بثبوتها ولو اعتبارا. ولذلك يقال بإمكانية كون المبيع أمرا كليا كما في بيع السلم، وأن الثمن قد يكون كليا كما في بيع النسيئة مثلا، وقد يقال بالتفصيل مثلا في بعض الموارد بين كون العين خارجية و في طرف الحدوث وكلية في طرف البقاء كما في باب نقل العين المبيعة بعقد خياري، فإنه يتعلق حق الفاسخ حينئذ صاحب الخيار ببدلها، ونسبة بدلها إليها كنسبة الجنس إلى النوع مثلا، فإذا فاتت خصوصية العين كان الحق متعلقا بالأمور الكلية الأوصاف الكلية، إلا أنه لا بد من أن يكون للعين التي تعلق بها العقد ثبوت اعتباري. وعليه فإذا كان المبيع أمرا كليا فلا كلام، لأن المبيع الكلي لا يمكن أن يعرض عليه التلف، ولكن ربما يعرض على الطرفين ما يوجب زوال صفة المالكية كالموت مثلا، كما لو باع زيد فضولا على عمرو دار بكر ثم مات عمرو المشتري لدار بكر قبل إجازة بكر. وفي هذه الصورة لا يكون عمرو قبل الإجازة مالكا لأن العقد لم يجاز، ولا بعد الإجازة لأن عمران حال الإجازة توفي، فلا يصلح أن يكون متملكا للعين. ففي هذه الصورة قد يقال بأن العقد ينتفي لانتفاء أحد الطرفين أو انتفاء العين والثمن. انتفاء العين والثمن من جهة التلف في الأعيان الشخصية، وانتفاء أحد الطرفين كما في صورة الموت أو الارتداد إذا كان المرتد هو المشتري والمبيع هو المصحف أو العبد المسلم. والكافر لا سلطان له على العبد ولا يجوز بيع المصحف عليه مثلا. ففي هذه الصورة أي صورة زوال المالكي قابلية التملك عن أحد الطرفين بالنسبة إلى المبيع أو الثمن، وزوال العين وتلف العين كما في العيان الشخصية، قد يقال بأن العقد على القول بأن الإجازة كاشفة يحكم عليه بالصحة، لأن الإجازة تكشف عن تحقق الحكم بالصحة قبل عروض السبب المانع، وبناء على النقل قد يقال بالبطلان. هذا ما ذكره صاحب هذه الثمرة. إلا أن الشيخ رحمه الله تعالى يناقش في هذه الثمرة من جهة اعتبار قابلية استمرار قابلية الطرفين للتملك. يقول هذا الشرط لا دليل عليه، بدليل أننا سيأتي إن شاء الله تعالى نحن ننقل حكم الفقهاء بجواز عقد الفضولي إذا ترتبت عليه بيوع متعددة، وأنه مع إجازة المالك للبيع الأخير وللبيع الأول تترتب جميع البيوع المتوسطة. إذا أجاز المالك البيع الأول ترتبت جميع البيوع، إذا أجاز البيع الأخير وحده نعم اختصت الصحة بالعقد الأخير. أما إذا أجاز البيع الأول تترتب جميع العقود. لو أجاز البيع الأول والبيع الصحيح معا كان معنى ذلك رضاه صراحة بجميع العقود وعليه. فإذا أجاز البيع الأول وترتبت صحة جميع العقود كان معنى ذلك أن الإجازة لا يشترط فيها بقاء قابلية التملك للبائع أو للمشتري، لأنه في مثل هذه الصورة الإجازة وإن تعلقت بالعقد الأول لكن المفروض أن المالكية للطرف الثاني زالت بنقل العين بالعقد الفضولي الثاني إلى الطرف الثالث والرابع والخامس وهكذا. فهنا يقال بنفوذ الإجازة مع عدم ثبوت قابلية المال تملك في البين، وهذا يدل على أنه لا يعتبر استمرار قابلية التملك، بل المعتبر هو أصل حدوث القابلية مثلا. مضافا إلى أنه قد يفهم من بعض أخبار المسألة أن اعتبار قابلية الطرفين للملكية في المقام لا دليل عليها من قبيل ما ورد في تزويج الصغيرين، فإن المرأة التي تستحلف وتمضي العقد تمضيه حال وفاة الزوج، ومن المعلوم أن نسبة الزوجين إلى عقد النكاح كنسبة المبيع والثمن إلى عقد البيع، فدعوى اعتبار قابلية العينين للتملك أو المالكية للطرفين هذه الدعوة خلاف هذا الدليل. مضافا إلى إطلاق رواية عروة البارقي، فإن النبي صلى الله عليه وآله أمضى البيعة من دون أن يستفصل من عروة أن الشاة تلفت أو بيعت أو هي باقية غير تالفة سليمة. وعليه فالصحيح كما يقول الشيخ رحمه الله تعالى من الصحيح أنه لا يعتبر بقاء قابلية العينين ولا قابلية الطرفين. نعم قد يذكر ثمرة أو يذكر تطبيق لهذه الثمرة، وهي ما إذا وقع العقد فاقدا للشروط فترتب تجددت الشروط التي تعتبر في صحة العقد. كما لو باع الإنسان الثمرة وهي غير موجودة ثم بعد البيع، بعد صدور البيع في الخارج تجددت الثمرة قبل حصول الإجازة. فإن قلنا أن الإجازة كاشفة كان معنى ذلك بطلان العقد، لأنه أجاز عقدا تعلق بالمعدوم وهذا باطل. وإن قلنا بأنه ناقل، أن الإجازة ناقلة، فينبغي أن يقال بأن العقد الذي تعلقت به الإجازة بعد تجدد الثمرة محكوم بالصحة، وذلك لأن الثمرة موجودة والعقد له استمرار في وعاء الاعتبار، فينبغي أن يحكم بالصحة. لكن الشيخ رحمه الله تعالى يقول هذه الثمرة تصح لو لم نقل بأن الأصول الجارية في المقام مقتضاها ظاهران بطلان العقد على كل حالين، لأنه إذا وقع العقد على الثمرة المعدومة جرى استصحاب عدمها إلى ما بعد زمان الإجازة المظنون، وهذا يعني أنه نحرز بالاستصحاب عدم تحقق الثمرة حتى يصح تأثير الإجازة، فينبغي أن يقال بالصحة. فبناء على هذا الاستصحاب لا فرق بين أن نقول الإجازة كاشفة أو الإجازة ناقلة. هذا ما قاله الشيخ، لكن سيأتي إن شاء الله بعض المناقشة. هذا وربما يقال بأنه تظهر ثمرات لكون الإجازة كاشفة أو ناقلة غير ما تقدم، كما في مبدأ احتساب الخيارات، فعلى القول بالناقل يكون زمان مبدأ الخيار هو زمان الإجازة، وعلى القول بالكشف يكون زمان الخيار مبدأ زمان الخيار مبدأ زمان العقد. وكذلك مثلا حق الشفعة، فقد يقال بأنه يتأثر بمثل أن الإجازة كاشفة أو ناقلة، وذلك لأننا إن قلنا بأنها ناقلة فقد يطبق عليها عنوان البيع فيكون الشريك أولى، وإن قلنا بأنها مثلا كاشفة فبعد مضي فترة معينة أخذت في باب الشفعة لا يثبت للشريك حق الشفعة في المقام، بخلاف ما نقول بالناقل مثلا. وتشخيص مجلس الصرف والسلام والأيمان والنذور المتعلقة بالبيع والمبيع بالبائع والمشتري ربما يقال بأنه يتأثر بهذا الخلاف، فمثلا قد يقال بأنه على القول بالنقد يكون مجلس الصرف والسلام هو مجلس الإجازة، وعلى القول بالكشف يكون المدار على مجلس العقد مثلا. وبالنسبة إلى الأيمان والنذور فقد يقال بأنه لو حلف الإنسان على أن لا يبيع وقلنا بأن الإجازة كاشفة وأجاز لم يكن بائعا فلا يتحقق الحنث، ولو قلنا بأن الإجازة ناقلة فربما يقال بأن هذا حنث منه، هكذا. لكن هذه الأمور مرتبطة بعناوين أخرى ليست ثمرات مترتبة على هذه المسألة بالخصوص. قال ثم إن بعض متأخرين ذكر ثمرات أخرى، نعم لا بأس بذكرها للتنبه بها وبما يمكن أن يقال عليها، منها ما لو انسلخت قابلية الملك عن أحد المتبايعين بموته قبل إجازة الآخر أو بعروض كفر بارتداد فطري أو غيره مع كون المبيع عبدا مسلما أو مصحفا، فيصح حينئذ على الكشف دون النقل. وكذا لو انسلخت قابلية المنقول بتلف أو عروض نجاسة له مع ميعانه إلى غير ذلك في مقابله، وفي مقابله ما لو تجددت القابلية قبل الإجازة بعد انعدامها حال العقد، كما لو تجددت الثمرة وبدأ صلاحها بعد العقد قبل الإجازة. بعتك محصول المزرعة قبل أن يكون للمزرعة محصول أصلا، وحصل المحصول قبل الإجازة، فبناء على الكشف يبطل العقد وتبطل الإجازة، بناء على النقل يصح العقد وتصح الإجازة. طبعا نسبة صحة إلى الإجازة أولى على النقل. وفيما قارن العقد فقد الشروط ثم حصلت، أو قارن العقد فقد الشروط ثم حصلت، على كل حال يعني وقع العقد فاقدا للشروط المعتبرة في صحته ثم حصلت، وبالعكس مثلا لو قلنا بأنه وقع بيع الصرف من دون تقابض في المجلس فضولا، ثم حصل التقابض مع في مجلس الإجازة، وقلنا بأن الإجازة كاشفة، أو قلنا بأن الإجازة ناقلة، ينبغي أن نقول بأن الصحة تترتب على القول بالنقل، باعتبار أن هذا المجلس مجلس الصرف، ويقال بالبطلان على القول بالكشف لأنه لم يحصل التقابض في مجلس العقد مثلا، وهذا مربوط بما تقدم بما سيأتي من أن تشخيص مجلس العقد ربما يقال بترتبه على هذا الخلاف، وربما يعترض على الأول على صورة ما لو انسلخت قابلية الملك عن أحد المتبايعين بإمكان دعوى ظهور الأدلة في اعتبار استمرار القابلية إلى حين الإجازة على الكشف، أي أن وهذا المعترض لعله صاحب الجوار قال أن الأدلة ظاهرها اعتبار كون القابلية مستمرة إلى حين الإجازة، فإذا انعدمت قبل الإجازة ولو آنا ما فلا أثر للإجازة، سواء قلنا بأنها ناقلة أو قلنا بأنها كاشفة، فيكشف الإجازة تكشف الإجازة عن حدوث الملك من حين العقد مستمرا إلى حين الإجازة، هذا مع بقاء القابلية. وفيه أنه لا وجه لاعتبار استمرار القابلية ولا استمرار التملك المكشوف عنه بالإجازة إلى حينها، أي أنه لا يعتبر في صحة الإجازة بقاء القابلية، كما أن الإجازة لا تكشف عن بقاء القابلية، كما لو وقعت بيوع متعددة على ماله فإنهم صرحوا بأن إجازة الأول توجب صحة الجميع مع عدم بقاء مالكية الأول مستمران، هي لا تكشف في المقام عن استمرار مالكية الأول. وكما يشعر بعض أخبار المسألة المتقدمة حيث إن ظاهر بعضها وصريح الآخر عدم اعتبار حياة المتعاقدين حال الإجازة، كما في مسألة المضاربة ومسألة الورثة وغير ذلك، يمضي الورثة العقد الواقع في حياة الموروث مثلا، مضافا إلى فحوى خبر تزويج الصغيرين الذي يصلح ردا لما ذكر في الثمرة الثانية، وهو اعتبار بقاء قابلية العين، أعني خروج المنقول عن قابلية تعلق إنشاء عقد أو إجازة به لتلف وشبهه، فإن موت أحد الزوجين كتلف أحد العوضين في فوات أحد ركني العقد، مضافا إلى إطلاق رواية عروة حيث لم يستفصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن موت الشاة أو ذبحها وإتلافها. نعم، ما ذكره أخيرا من تجدد القابلية بعد العقد حال الإجازة لا يصلح ثمرة للمسألة. طبعا الشيخ ناقش صاحب الجواهر المناقش للثمرة، فظهر مما سرده من الأدلة التي تدل على أن عدم اعتبار قابلية استمرار قابلية التملك أنه يمضي الثمرة إجمالا، أراد أن يستثني من ذلك ما ذكر أخيرا من تجدد القابلية بعد العقد حال الإجازة، وأن هذا من موارد ترتب الثمرة. الشيخ يقول هذه ليست ثمرة للمسألة لبطلان العقد ظاهرا على القولين، وكذا فيما لو قارن العقد فقد الشروط أو فقد الشرط أيضا هذا يحكم ببطلانه في الظاهر، يحكم ببطلانه في الظاهر، لكن الحكم ببطلانه ظاهرا لا يمنع من ترتب الخلاف واقعا، يعني لا يمنع من ترتب الخلاف واقعا فتترتب الثمرة، المدار على الواقع لا على الظاهر. وبالجملة مضافا إلى أن بطلان العقد ظاهرا لاستصحاب عدم الإجازة رأسا لا لاستصحاب عدم كاشفية الإجازة وعدم ناقليتها، أي أن المسألة تكون سالبة بانتفاء الموضوع، وهذا لا يمنع من ترتب الثمرة. مثلا ربما نتكلم أن التزاحم هل يندرج تحت باب التعارض أو يحكم فيه مثلا بالتزاحم، يعني مورد التزاحم هل هو من موارد التعارض أو تطبق عليه قواعد التزاحم؟ بيجي شخص يقول لنا لا موضوع للتزاحم، هذا لا موضوع للتزاحم خارجا، ونحن نتكلم عنه مع الفرض والتقدير. فإذا وقعت الإجازة قبل أن يعرض ما يوجب خروج العين عن قابلية التملك ولا خروج الطرفين عن قابلية المالكية، في مثل هذه الصورة ينبغي أن يقع الكلام حينئذ في أن العقد صحيح أو ليس بصحيح، هذا يترتب على كاشفية الإجازة وناقليتها. وبالجملة فباب المناقشة وإن كان واسعا إلا أن الأرجح في النظر ما ذكرناه. وربما يقال بظهور الثمرة في تعلق الخيارات، مثلا إذا قلنا أن الإجازة ناقلة وكان المالكان الأصيلان في مجلس الإجازة، فربما يقال بأنه على النقل يصدق على هذا المجلس أنه مجلس بيعين فيثبت لهما الخيار. وإن قلنا بأنها كاشفة نحكم بأن الإجازة توجب صحة العقد وعدم ثبوت الخيار مثلا لافتراقهما، باعتبار أن ذاك الشخص لم يكن الطرف الآخر ليس موجودا في مجلس الإجازة وهكذا. وحق الشفعة واحتساب مبدأ الخيارات، واحتساب باعتبار أن حق الشفعة مؤقت، فإذا حصلت الإجازة بعد الوقت المحدد وقلنا بأنها ناقلة ثبت الحق، وإن قلنا بأنها كاشفة بعد الوقت فلا حق. واحتساب مبدأ الخيارات، فإن قلنا بأن الإجازة ناقلة فيكون زمانها مبدأ زمان الخيار، وعلى القول بالكشف يكون العبرة بزمان العقد. ومعرفة مجلس الصرف والسلم، فيكون مجلس الإجازة مجلسهما على القول بالناقل، ومجلس العقد هو المدار على القول بالكشف. والأيمان والنذور المتعلقة بمال البائع أو المشتري، وتظهر الثمرة أيضا، يعني لو مثلا حلف أن يتصدق بالمال في اليوم الفلاني ووقع العقد فضولا على المال قبل ذلك اليوم ووقعت الإجازة بعد ذلك اليوم، فإن قلنا بالناقل فيجب أن يفي الإنسان بالناذر ولو ترتب على ذلك إبطال العقد، وإن قلنا بالكشف انكشف أن التصرف وفاء بالناذر كان باطلا مثلا وهكذا، وسيأتي إن شاء الله تعالى. وتظهر الثمرة أيضا في العقود المترتبة على الثمن أو المثمن، وسيأتي إن شاء الله. وينبغي التنبيه على أمور. الأمر الأول أن الخلاف في كون الإجازة، مطلب هنا واضح، أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي ومعنى الإجازة وضعا أو انصرافا. ربما يتوهم أن هذا الخلاف مبني على ما يفهم من قوله أمضيت وأجزت وما إلى ذلك، ولكن الشيخ يشير إلى أن الخلاف ليس في هذا، بل الخلاف فيما يستفاد من الأدلة التي تنطبق على العقد المجاز، وأن الأدلة تقتضي ترتب الأثر على العقد من حينه أو من حين الإجازة، بل في حكمه الشرعي، في حكمها الشرعي بحسب ملاحظة اعتبار رضا المالك وأدلة وجوب الوفاء بالعقود وغيرهما من الأدلة الخارجية. فقد يقال بأن الإجازة لما كان متعلقها العقد الواقع في الزمان السابق يلزم أن يكون الأثر مترتبا على العقد في الزمان السابق، لكن هذا لا يمنع أن نقول أن هذا وإن كان معناه اللغوي إلا أنه لا بد من القول بالناقل باعتبار الأدلة، فلا تنافي بين الأمرين. نعم، فلو قصد المجيز الإمضاء من حين الإجازة على القول بالكشف، يعني لو قلنا بأن الأدلة تقتضي القول بالكشف وأراد المجيز من الإجازة ترتب الأثر من هذا الآن، فيكون هذا بمثابة التفكيك في بعض النماءات بينما بعد الإجازة وما قبل الإجازة، هذا ممكن أو لا؟ أو الإمضاء من حين العقد على القول بالناقل، ففي صحتها وجهان. الوجه الأول أنه قد يقال بأن الأدلة مقتضاها الأولي الكشف أو النقل. لكن إذا كان قصد المجيز مغايرا لما دلت عليه الأدلة فقد يقال بأن المتبع قصد المجيز، وهذا ليس تخصيصا لأدلة الإجازة بل من باب أن أدلة الإجازة إمضاء لما عليه سيرة العقلاء، وهي تستبطن إمضاء أمرين: الأول إمضاء سيرة العقلاء في اعتبار الإجازة، الثاني إمضاء ما تعلق به قصد المجيز وهو مراد العقلاء. فإذا كان العقلاء يبنون على أن الإجازة كاشفة فالأدلة تقتضي إمضاء هذا المعنى، وإذا قلنا بأن العقلاء يعتبرون في الإجازة الناقل كان مراد المجيز هذا. فإذا خالف المجيز في القصد العقلاء أمكن أن يقال بأن مرد ذلك إلى إمضاء الشارع لأحد القصدين وهو الإجازة دون القصد الآخر، فيتبع فيما قصده خاصة في تحديد زمان النماء المعتبر مثلا زمان الأثر، ويؤخذ بإجازته للحكم بصحة العقد، ويكون هذا بمثابة التقييد لإطلاق الأدلة باعتبار ما، لأن الأدلة منزلة على إمضاء ما عليه العقلاء مثلا. ويمكن أن يقال بأنه لا بد من تخصيص الأدلة باعتبار أن قصد المجيز هو المتبع، هذا احتمال الصحة. احتمال الفساد أنه لا مد أثر لقصد المجيز بعد إجازته، بل المتبع في المقام حكم الشارع. اللهم إلا أن يقال بأن المجيز إنما أجاز الملكية بالنحو الذي قصده، فإذا كان حكم الشارع مخالفا لما قصده فما قصده أمر بسيط غير قابل للتفكيك، إذن هذه الإجازة لا أثر لها فتنزل منزلة العدم، وهذا احتمال آخر للفساد، وعليه ففي صحتها وجهان. الأمر الثاني يأتي إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد وآله.